بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وإن قال أعرتني أو قال أجرتني، قال بل غصبتني، أو قال أعرتك، قال بل أجرتني، والبهيمة تالفة، أو اختلفا في رد، فقول المالك. قال رحمه الله: وإن قال أعرتني أو قال أجرتني، قال بل غصبتني، أو قال أعرتك، قال بل آجرتني، والبهيمة تالفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله في معرض بيان مسائل الاختلاف، وذكرنا أن العلماء رحمهم الله في باب العارية ذكروا مسائل الاختلاف بين المالك للشيء المعار وبين المستفيد. فتارة يدعي صاحب الشيء أنه قد أعار، ويدعي من أخذ الإجارة، وتارة العكس. ثم قد يدعي صاحب الشيء أنه قد غصب منه ذلك الشيء وأخذ قهرا، ويدعي الغير أنه أخذه بالمعروف، إما على سنن الإجارة وإما على سنن العارية. بينا المسائل المتقدمة. اليوم عندنا ثلاث كلمات: آجرتني، أعرتني، بل غصبتني. بالنسبة للشخص الذي عنده الشيء المعار، ولنضرب مثلا لذلك بسيارة أو دار. لو أن شخصا يملك دارا، ثم هذه الدار كان هناك شخص يسكنها لمدة سنتين، تلفت هذه الدار، فادعى الساكن للدار أنه كان مستأجرا أو كان مستعيرا، وادعى مالك الدار أنه كان غاصبا. ما الفرق بين هذه المسائل؟ قال آجرتني أو قال أعرتني، قال بل غصبتني. الإجارة والإعارة من الساكن في الدار، والغصب من المالك. إذا ادعى ساكن الدار أنه استأجر هذا له حكم، وإذا ادعى أنه استعار له حكم، وإذا ادعى عليه المالك أنه غاصب هذا له حكم ثالث. إذا قال آجرتني فمعنى ذلك أننا سنطالبه بضمان أجرة الدار سنتين، ولا نطالبه بضمان قيمة الدار. فلو أن هذه الدار التي تلفت قيمتها فرضنا 100,000، وأجرت كل سنة 10,000، فإذا قال آجرتني فإنه يقر بأن عليه 20,000 ريال، لكن لا يطالب بضمان الدار 100,000، فهو يدعي الأقل حتى يخرج من ضمان الأكثر. والسبب في هذا أنه إذا قال آجرتني فإن المستأجر لا يضمن العين المؤجرة إلا إذا فرط أو تعدى كما تقدم معنا. فهو يقول آجرتني مع أنه سيغرم الأجرة، لكنه سيسلم من ضمان الدار. أو يقول أعرتني، فإذا قال أعرتني يخرج من الأجرة ويلزمه ضمان الدار. ففي بعض الأحيان تكون الأجرة أغلى من قيمة الدار، كما لو سكن هذه الدار فرضنا 10 سنوات، وكل سنة 10,000 ريال، وقيمة الدار 50,000 ريال، فهو إذا قال آجرتني سيدفع 100,000، وإذا قال أعرتني سيدفع 50,000، فالأفضل أن يقول أعرتني. فإذا العلماء رحمهم الله لما ذكر قال آجرتني بل أعرتني، قال بل غصبتني، هذا كله من جهة الحقوق المترتبة على العين التالفة. الضمان للأجرة والضمان للعين التالفة مستحق على من تلفت الدار تحت يده، يضمن عين يضمن الدار إذا كان مستعيرا، لأن المستعير لا يدفع الأجرة ولكن يلزمه ضمان العين، بقوله عليه الصلاة والسلام: بل عارية مضمونة. فإذا قال المالك: بل غصبتني، فإنه يستحق الأمرين، يستحق أجرة الدار لأن المغصوب تضمن منافعه، ويستحق أيضا قيمة الدار لأن المغصوب مضمون العين، وبناء على ذلك يضمن المنافع ويضمن قيمة الدار التي تلفت. فإذا قال غصبتني يكون له حقان: حق الأجرة وحق قيمة الدار التي تلفت. فإذا اختلف الاثنان، قال الذي في الدار: آجرتني، قال: بل غصبتني، هل نقول نصدق المالك أو نصدق الذي في الدار؟ هذه المسألة طبعا هي التي يعبر عنها العلماء: فالقول قول المالك. هذه راجعة إلى مسألة قضائية وسبق التنبيه عليها، وهي: من المدعي ومن المدعى عليه. فأنت إذا نظرت إلى المالك للدار أن الأصل أنه ملك هذه الدار، وأن داره تضمن عين الدار وتضمن منافعها، لأن أموال الناس محترمة شرعا ولا تخرج عن أيديه إلا بضمان، نقول حينئذ القول قول المالك، حتى يقيم الشخص الذي ادعى الإجارة أو ادعى العارية، حتى يقيم الدليل على أنه مستعير أو مستأجر. هذا معنى قولهم: فالقول قول المالك، يعني أن القاضي يقبل قول المالك أنه غاصب، ولكن يحلف المالك اليمين على أنه بالله على أنه غصبت منه هذه الدار، وأن هذا قد غصبها المدة التي يطالب بأجرتها، وبناء على ذلك يكون المالك مدعا عليه، ويكون المستأجر أو مدعي الإجارة مدعي يطالب بالبينة. القول قول المالك في كلتا الصورتين، يعني إذا ادعى الذي في الدار الإجارة أو ادعى العارية، قالوا: لأن في الدار شيئان، في الدار شيئان، الشيء الأول ذات الدار التي انهدمت، والشيء الثاني منفعة سكن الدار 10 سنوات. لماذا قلنا القول قول المالك؟ قالوا: لأن الأصل واليقين أن الإنسان لا يعطي الشيء إلا بقيمة وبمقابل، هذا أول شيء فضمناه الأجرة، وثانيا أن الأصل في أموال الناس أن ما تذهب هدرا، ما دام أن الدار سقطت وهي تحت يد فلان فالأصل أنه ضامن حتى يثبت أن يده يد أمانة لا ضمان فيها. إذا ركبوا الأمرين: ضمان الأجرة لأن المنافع مستحقة ولا تذهب هدرا إلا بدليل، ولذلك لو اختلف اثنان أحدهما ساكن في الدار فقال: أجرتني، قال: أجرتك، قال: بل وهبتني، فإن الذي يدعي الهبة يدعي خلاف الظاهر، لأن الأصل في الإنسان أن يؤجر، والأصل في الإنسان أن لا يبذل شيء إلا بمقابل، فهم يقولون: نضمنه الدار لأن الأموال محترمة، وما دامنا سقطت تحت يدي فالأصل أنه ضامن لها، وقد قال عليه السلام: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وليس عندنا دليل يسقط هذا الأصل، ونضمنه الأجرة لأن هذه المدة 10 سنوات لا تذهب هدرا حتى يقوم الدليل على أنه قد تبرع بها المالك الحقيقي، وليس عندنا دليل. هذا من جهة من يقول القول قال المالك. هناك قول ثاني يقول: لا، بل القول قول الذي يدعي الإجارة، لأن الذي يدعي الإجارة في الأصل يعني في هذه الصورة يكون مدعا عليه، لأنه هو يقول إنه أخذ العين وأخذها في مقابل، فجرى على الأصل أنه مستأجر، كونه يضمن الدار أو يكون غاصبا أو نحمله قيمة الدار بناء على الغصب، هذا خلاف الظاهر، لأن الأصل براءة ذمته، الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها، وكل من قال قولا خلاف الأصل فهو مدعي، والمدعي من قوله مجرد من أصل عرف بصدق يشهد، فيقول أن أصل أن هذا الشخص الذي في الدار بريء، وما دام أنه قال مستأجر فنحن حمل، والغالب أن إنسان يأخذ الدار مستأجرا لمنافعها، فإذا تلفت نقول تلفها مستحق على مالكها حتى يثبت أن هذا الشخص قد تحمل ضمانها بالإعارة أو تحمل ضمانها بالغصب. ثم قالوا أيضا الغصب خلاف الظاهر، الأصل المسلم ما يغصب لأن هذه تهمة ونحن نتهم أنه غصب، وبناء على ذلك نقول لا بد وأن يقوم الدليل على أنه قد غصب، لأن الغصب تترتب عليه آثار من الإثم والتعزير، وهذا القول الثاني أيضا من القوة بمكان. وعلى هذا ترددت أقوال العلماء بين الجانبين، ضم يقول إن نصدق الذي في الدار لأنه مدعى عليه فيما زاد، ونطالب المالك بإقامة دليل على أنه غصب وأخذت منه الدار وأن هذا هو الذي غصب، ومنهم من يقول نصدق الذي في الدار، نصدق المالك لأن أموال الناس ومنافع أعيانهم الأصل ضمانها. كلا القولين له وجه وله تعليل، وإن كان كما ذكرنا القول الثاني في مسألة الغصب يضعف لأنه تترتب عليه ما ذكرناه من المؤاخذة، إذ لا يقف الأمر على ضمان الأعيان والمنافع بل يتعدى ذلك إلى اتهام، والأصل براءة المتهم المتهم حتى تثبت إدانته. نعم.
أو اختلف في رد فقول المالك.
أو اختلف في رد، الآن هذه المسألة غير المسألة الأولى، والعلماء رحمهم الله لما ذكروا مسائل العواري نبهوا على قضية الرد وعدم الرد. إذا قال فلان أخذ مني سيارتي عارية ولم يردها، فقال الذي أخذ بل رددتها، هل نصدق الذي أخذ السيارة أو نصدق المالك؟ إن صدقنا الذي أخذ السيارة فحينئذ نطالب المالك بإقامة دليل على أن فلانا لم يرد السيارة، وإن صدقنا المالك وقلنا إنك لم تردها طالبنا الذي أخذ السيارة بالبينة والشهود على أنه قد رد السيارة. مثال، إذا قال له رددتها قال لم تردها، سأل القاضي الذي أخذ السيارة متى رددتها؟ قال رددتها ليلة الجمعة. قال المالك ما ردها ليلة الجمعة ولم يردها، السيارة إلى الآن لم تأتي، فشهد شاهدان أن فلانا الذي هو المالك كان يقود سيارته صباح الجمعة، إذن هذه بينة تدل على كذبه وأنه فعلا قد ردت إليه السيارة، لأنه ادعى عدم الرد وقد ثبت أنه قد ردها. لكن إذا ما في بينة هل نصدق الذي قال ردت أو نصدق الذي لم يقل الذي نفى الرد؟ عندنا مثبت للرد وعندنا نافي. في الواقع هذه المسألة ترجع إلى نفس المسألة السابقة، كيف نميز بين المدعي والمدعى عليه؟ فبعض العلماء يقول إذا أخذ السيارة وادعى أنه ردها وادعى صاحب السيارة أنه لم يردها، فعندنا شيء اسمه اليقين وعندنا شيء اسمه الشك، واليقين لا يزال بالشك، هو يعترف أنه أخذ السيارة وكلا الطرفين مقر بأن هناك أخذ للسيارة، فإذا نقول ما دمت أنك تقر أنك أخذت سيارة فلان أثبت لنا يقينا، أو ما هو في حكم اليقين اللي هو غالب الظن بالبينة، على أنك قد ردت، لأنك أنت مقر أنك أخذت ومقر أن ذمتك قد شغلت بهذه السيارة. مثل لو أن شخصا ادعى على شخص أنه أخذ منه 1000 ريال، فقال الشخص نعم أخذت منه 1000 ريال ولكني رددتها، نقول عليك البينة، ائتي ببينة أنك ردت لأنك اعترفت أن ذمتك قد شغلت بال1000 ريال حتى تثبت أنك قد رددتها. إذن في هذه الحالة إذا قال أعرتك، قال نعم أعرتني ولكن رددت السيارة إليك، أعرتني دارك لكني رددتها، نقول ما دمت قد أقررت أنك قد أخذت فإن يدك تكون مشغولة بهذا الأخذ ومحكوم عليك أنك آخذ حتى يثبت أنك قد رددت الذي اعترفت بأخذه. هذا قول من قال من العلماء إنه يصدق المالك، وهذا هو القول الصحيح، أنه إذا أقر واعترف وقال نعم أخذت السيارة عارية ولكني رددتها، نقول أقم البينة على أنك رددت. وبعض العلماء يقول نصدقه لأن الذي يقول ردت مثبت والذي يقول لم ترد نافي، والمثبت مقدم على النافي، ولكن القول قول المالك كما ذكر المصنف وهذا هو الصحيح والخلاف هنا ضعيف، فإن قول من قال يصدق الذي قال ردد قول ضعيف، خاصة وأن أصول القضاء تقوي أن القول قول المالك، لأن الذمة قد ثبت شغلها بالأخذ، فلا بد من إثبات الدليل على براءتها بالرد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الغصب.
يقول المصنف رحمه الله: باب الغصب. الغصب هو أخذ الشيء بالقهر والقوة، وليس هناك اختلاف كبير بين حقيقة الغصب في اللغة وحقيقته في الاصطلاح، وقد عرفه المصنف رحمه الله بالاستيلاء على مال الغير، على حق الغير بقهرا بدون وجه حق. وهذا النوع من المعاملات يقع بين الناس في سائر الأزمنة والأمكنة، فابتلى الله عز وجل الناس بعضهم ببعض، وجعل هذا البلاء فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، والله من حكمته ابتلى العباد بعضهم ببعض، ابتلى الضعيف بالقوي وابتلى القوي بالضعيف، اختبارا لعباده وابتلاء لهم فيما يعملون. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه ابتلاهم بهذا لكي يعظم الأجر للمبتلى فيما غصب منه، وكذلك يؤاخذ الغاصب بجنايته وظلمه لأخيه وأخذه لماله بدون حق. باب الغصب باب مهم جدا، والعلماء رحمهم الله اعتنوا ببيان أحكامه في كتب الحديث وكتب الفقه، ولذلك أفردوه بباب مستقل لتعظيما لشأنه وبيانا لمسائله وأحكامه. يقول رحمه الله: باب الغصب، أي في هذا الموضع سأبين لك جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بالاعتداء على أموال الناس وأخذها بالقهر والقوة دون وجود مبرر شرعي لذلك الأخذ. وقد حرم الله عز وجل الغصب، حرمه رسوله عليه الصلاة والسلام، وانعقد إجماع الأمة على تحريم هذا الفعل، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب التي توجب سخط الله وغضبه على العبد والعياذ بالله، وتوجب عقوبة الدنيا والآخرة. قال تعالى: لا تأكلوا أموالكم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله حرم على المسلم أن يأكل مال أخيه المسلم بالباطل، والغصب أكل الأموال بالباطل، لأن الباطل هو الذي لا وجه للحق فيه، فكل من اعتدى على أرض أخيه أو ماله أيا كان ذلك المال بدون وجه حق فقد غصبه، وإذا أخذه على سبيل القهر والغلبة كما سيأتي، فيدخل في عموم الآية من أنه أكل للمال بالباطل. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم عظم أمر الغصب، ومن أصدق الشواهد على ذلك أنه جاء عنه وثبت عنه حديثان يدلان على عظم الاعتداء على أموال الناس سواء كان ذلك بالغصب أو غيره، أحدهما عام والثاني خاص. أما الحديث العام فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف في حجة الوداع وكانت خطبته عليه الصلاة والسلام لأمته في ذلك الموقف وذلك اليوم، قال في أول الخطبة: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أبدا. فتصوروا هذه الكلمة والجملة، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودع الناس ويريد أن يقول كلاما ينبههم على أنه قد يكون آخر الكلام وأنه وصية عظيمة، فمعنى أنه قد بلغ من الأهمية الغاية. فكان أول ما استفتح به خطبة عليه الصلاة والسلام بعد أن قال هذه الكلمات العظيمة التي خشعت لها قلوب الصحابة وأحس الصحابة أنه يودعهم وأنه آخر العهد به عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف الذي ما وقف بعده عليه الصلاة والسلام وما عاش بعده إلا قليلا. قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. فعظم التحريم للمال، للدم والمال والعرض، فما أعظم حق المسلم عند الله عز وجل حيث حرم ماله ودمه وعرضه. فكل انتهاك لهذه المحارم الثلاثة فإنه عصيان لله ورسوله ونسيان لهذه الوصية. إذا سفك دم أخيه المسلم أو انتهك عرضه ولو بلمزة ولو بغيبة فلان فيه، فقد ضيع وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي لما قالها عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف أشهد الله جل جلاله على أنه بلغ رسالته وأدى أمانته. إن دماءكم، ثم بأسلوب التوكيد إن، ثم قال دماءكم، جعل الدماء كالدم الواحد، وأموالكم، فإذا اعتدي على مال أخيك المسلم كأنه يعتدى على مالك، والذي يغصب من أخيك سيغصب منك، وأعراضكم، وجعل الأعراض والأموال بمنزلة الدماء. فكما أنه لا يجوز لك أن تسفك دم أخيك المسلم، لا يجوز أن تغتابه، ولا يجوز أن تحتقره، ولا يجوز أن تمس هذا العرض لأخيك المسلم بدون وجه حق. فالغصب اعتداء على الأموال، ومن أسوأ أنواع الاعتداء الغصب، لأن الغصب فيه نوع من القهر، والقهر فيه إذلال، والعبد قد يختار الموت على أن يعيش ذليلا. ولذلك من الناس من إذا غصب حقه مات من الكمد والألم، ولربما أصابه المرض النفسي فطاش عنه عقله وعزب عنه رشده بسبب ما يجده من ظلمه وقهره. ولذلك استعاذ صلوات الله وسلامه عليه بربه وقال: أعوذ بك من قهر الرجال. فالقهر أمره عظيم، فالسارق إذا سرق بالليل أو سرق خفية أخذ المال وذهب، ولكن الغاصب أن يأتي بقوته واستعلائه وجبروته ويفرض على الإنسان أخذ ماله فيأخذ ماله ويستمتع بالمال والمغصوب منه يرى ماله يؤكل بدون حق، فهذا من أبلغ ما يكون من الأذية والإضرار وانتهاق حق المسلم وضياع ما أوجب الله عز وجل له من حقوق. كذلك أيضا صرح عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بتعظيم أمر الغصب، وقال عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وهذا الحديث الصحيح يقول العلماء فيه جملة من المسائل: أولها أنه يدل على تحريم الغصب، لأن القاعدة في الأصول أن الفعل إذا ترتبت عليه عقوبة في الدنيا أو عقوبة في الآخرة أو فيهما معا أو جاء فيه وصف مشعر بالذنب دل على حرمته وعدم جوازه، فهذا الحديث يدل على حرمة الغصب وهذا محل إجماع. ثانيا أنه يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن القاعدة في الكبيرة كل ذنب سماه الله ورسوله كبيرة أو توعد عليه بعقوبة في الدنيا أو عقوبة في الآخرة أو فيهما معا، وهذا قد توعد الله عز وجل عليه بأن يطوق صاحبه من سبع أراضين يوم القيامة. قال بعض العلماء: يطوق يوم القيامة من سبع أراضين على الحقيقة والله على كل شيء قدير. قالوا: يمد عنقه والعياذ بالله حتى يسع القدر الذي اغتصبه من مال أخيه، ويطوق من سبع أراضين على حقيقة والله لا يعجزه شيء. فضرس الكافر ضرسه في نار، إذا عذب في نار جهنم مثل أحد يوم القيامة، وجبل أحد من رآه لا يقل عن 4 كيلومترات، هذا الضرس فقط. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن مقعد الكافر كما في الصحيح مقعده في نار جهنم كما بين المدينة وبيت المقدس. فالله على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، فيطوق على الحقيقة. وهذا الذي نؤمن به، أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبنا بلسان عربي مبين أنه إذا ظلم أخاه المسلم قيد شبر أنه يطوق يوم القيامة من سبع أراضين. أما كيف ذلك فالله عز وجل لا يعجزه شيء. وكذلك أيضا أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز الغصب، سواء كان ذلك في العقارات أو كان في المنقولات، وأن الواجب على المسلم أن يحفظ لأخيه المسلم حقوقه وأن لا يعتدي على تلك الحقوق ولا يعين على الاعتداء عليها. وتحريم الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام للغصب لما فيه من الظلم، والظلم من أعظم الكبائر. قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالأرض يعظم فيها الفساد ويكثر فيها الشر إذ انتشر فيها الظلم، والله يمسك القطر من السماء ويمحق البركة في الأرض إذا كثرت مظالم العباد. وبالأخص كما ذكرنا في مسائل الغصب، فإن الغصب يقطع أواصر الأخوة ويشتت الناس شيعا وأحزابا، ويجعل الناس لا تثق ببعضها، ويجعل حمية الدين تقتل في القلوب وتقطع حينما يرى المسلم يؤكل ماله وينتهك عرضه ولا يغار عليه ولا يحفظ له ذلك المال ولا يحفظ له ذلك العرض. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن الواجب على المسلم أن يبتعد عنه وأن لا يعين عليه. فقد يعين الإنسان على الغصب بكلمة تخرج من فمه ولربما بإشارة، فالواجب على الإنسان أن يتقي هذه الكبيرة العظيمة وأن يخاف الله سبحانه وتعالى فيها. والعلماء ذكروا مسائل الغصب من وجوه، فيعتني الفقهاء رحمهم الله ببيان حقيقة الغصب وبما يكون الغصب، كذلك أيضا يعتني الفقهاء رحمهم الله ببيان مواضع الغصب وفي أي شيء يكون، ثالثا يعتني العلماء ببيان الآثار المترتبة على الغصب. فإن الله لما حرم الغصب حرم أوجب لهذا الذنب تكفيرا يكون برد العين المغصوبة، سواء كانت زائدة أو كانت ناقصة أو كانت كما هي. فإن كانت كما هي فلا إشكال ويجب ضمان أجرتها إذا حبسها، وإذا كانت ناقصة يجب عليه ضمان النقص، وإذا كانت زائدة ردها مع الزيادة سواء كانت الزيادة متصلة أو كانت منفصلة. ثم يتكلم العلماء على مسألة التصرف في المغصوب، فلو أنه تصرف فيه حتى غير شكله وغير هيئته فأنقص منافعه، أو تصرف فيه فتغيرت بعض المنافع وعوض عنها بمنافع أخرى، كل هذه المسائل يعتني العلماء رحمهم الله ببيانها. وهذا من كمال الشريعة الإسلامية، فالشريعة الإسلامية من سمو منهجها وكمال أحكامها وتشريعاتها أنها لا تقف عند تحريم الشيء، بل تبين حرمة الشيء والآثار المترتبة على تلك الحرمة. ولم يقف قضاء الإسلام يوما من الأيام عاجزا أمام مشكلة أو قضية، سواء تعلقت بالغصوبات وآثارها أو بغيرها. فالعلماء يتحدثون عن هذه المسائل لأنها تبعات وآثار مترتبة على الغصوبات، وهذا هو الذي سيعتني المصنف رحمه الله ببيانه. وتختلف المتون الفقهية ما بين مطول ومختصر، ولعل الإطالة والاختصار لها سبب، لأن الفقيه قد يكون يرى حكما تترتب عليه آثار وقد لا يرى ذلك الحكم، فلا تترتب الآثار، فالذي يرى الآثار الذي يرى الحكم يفصل في آثاره. فمثلا إذا قال المغصوب تضمن زيادته ولا يفصل، سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة، فحينئذ سيتكلم على جميع ما يكون من الزيادات. لكن إذا قال لا يضمن الزيادة المنفصلة ويفصل بين الزيادة المتصلة والمنفصلة، أو يفصل بين نماء الزيادة، بين ضمان منافع الزيادة، منافع المغصوب نفسه ومنافع زيادته، فحينئذ لا تكون هناك مسائل ولا تكون هناك أحكام تحتاج إلى تفصيل، لأن مذهبه يقف عند هذا الحد. والمصنف رحمه الله الشافعية والحنابلة رحمه الله توسعوا في مسائل الغصب وتوسعوا في مسائل الضمان، ضمان الغصوبات والمصنف عقد موضعين، الموضع الأول بيّن فيه المسائل التي تقدمت، والموضع الثاني بيّن فيه كيفية ضمان الغصب وهو الفصل الثاني، وبيّن فيه حدود الضمان وصفة الضمان واختلاط المغصوب بغيره إلى غير ذلك من المسائل التي بيّنها رحمه الله برحمته الواسعة، وجزاه وإخوانه من العلماء والأئمة سلفا وخلفا خير ما جزى عالما عن علمه وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقول.
قال رحمه الله: وهو الاستيلاء على حق الغير. الاستيلاء يكون على صورتين: الاستيلاء الحقيقي كأن يأتي ويدخل على داره ويخرجه من الدار ويتمكن من الدار من نفس الرقبة ومن نفس العين، فهذا استيلاء حقيقي، لا يستطيع صاحب الدار أن يدخلها ولا يستطيع أن ينتفع بمنافعها، فهذا استيلاء حقيقي. جاء إلى سيارته فأخذ مفتاحها ثم حال بينه وبينها، فحينئذ يكون الاستيلاء حقيقيا لأنه حال بينه وبين العين ومنافعها. ويكون الاستيلاء حكميا كأن يكون مثلا يقول له: لا تدخل دارك ولا تركب سيارتك، فإن دخلتها فعلت بك أو سأفعل بك، فهدده ومنعه، فحينئذ لم يستولي عليها لكنه حال بينه وبين منافعها والارتفاق بها، فهذا أيضا من الغصب ومن الأذية والإضرار، سواء كان الاستيلاء حقيقيا أو كان حكميا بالإحالة بين الإنسان وبين شيء، مع أن العين في الصورة الثانية والاستيلاء الحكمي تكون العين تحت مالكه، لكن وجوده وعدمه على حد سواء، حينما يقول له: إذا دخلت دارك أفعل بك وأفعل، فوجود الدار وعدمه على حد سواء، وإذا قال له: إذا ركبت سيارتك ذهبت على سيارتك أو انتفعت بسيارتك فإنني سأفعل بك وأفعل، فالسيارة وجودها عدمها بالنسبة له على حد سواء، فهذا يعتبر من استيلاء على حق الغير، فخرج الاستيلاء على المباحات التي لا حق لأحد فيها، كأن يأتي شخص مثلا إلى العشب والكلى فيستولي عليه بالحيازة، هذا ليس بغصب. وقوله على حق الغير بقهرا، أن يستولي على سبيل القهر والقوة والغلبة، وبناء على ذلك خرج الاستيلاء خفية كالسرقة، فإن السارق والمختلس والعياذ بالله يستولي على مال غيره خفية، وهنا يفرق بين السارق وبين الغاصب، أن الغاصب يكون عيانا وجهارا ولكن السارق يكون خفية، فلا يسمى الغصب سرقة. ما يقول شخص: لو جاء شخص إلى آخر وأخذ منه سيارته قهرا أمام عينيه وهو يعلم أن فلان الذي أخذها، ما يقال سرق مني سيارتي، لأن السرقة تكون خفية، ولكنه يقال اغتصب وغصبه حقه لأنه أخذه على سبيل القهر. ويكون ذلك طبعا القهر إما بالتهديد وإما بالقوة والفعل والمس بالضرر، كل جميع هذه الصور وكلها تعتبر من صور القهر الغصب. وقوله بغير حق، خرج الاستيلاء على مال الغير وحق الغير بحق، كما لو أن القاضي أمر ببيع مال المفلس لسداد الديون، فإنه قد استولي على، حينما تؤخذ أموال المفلس كما تقدم معنا في باب التفليس، حينما تؤخذ أموال المفلس تؤخذ بقوة منه شاء أو أبى، وتباع لسداد ديونه لأن ذمته مشغولة لحق الغير، فحينما أخذنا مال المفلس أخذناه بحق ولم نأخذه ظلما، وبناء على ذلك يكون هذا غير داخل في الغصب، صحيح أنه أخذ بقوة وأخذ بالقهر لكنه بوجه حق، وعلى هذا لا ينطبق عليه وصف الغصب. وهذا التعريف الحقيقة من أجمع التعاريف التي ذكرها العلماء رحمهم الله في تعريف الغصب. وقوله من عقار ومنقول أو من منقول وعقار من بيانية، و عقار يعني الغصب يدخل في العقارات ويدخل في المنقولات، وقد بينا معنى العقار ومعنى المنقول. فغصب العقار من أمثلته أن يغصب بيته أو يغصب أرضه ولو كان قيد شبر، لو أخذ قيد شبر فقط من أرضه فقد غصبه. ومثال الغصب في المنقولات كان يغصب سيارته أو يغصب قلمه أو ساعته أو ثوبه، كل ذلك من غصب المنقولات.
قال رحمه الله: وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما.
هذه المسألة متعلقة بالتعريف، فهو يقول الاستيلاء على حق الغير لا بد أن يكون الشيء عندنا غاصب وعندنا مغصوب منه وعندنا شيء مغصوب. هذا الشيء المغصوب يشترط فيه أن تكون له حرمة وأن تكون له قيمة، فإذا كانت له قيمة كالثوب والدابة والأرض وله حرمة شرعا، له قيمة شرعا حرمة شرعا، فإذا لم تكن له حرمة مثل أن يغصب خمرا فالخمر لا حرمة له شرعا ولا قيمة، فلا نقول أنه غصب، لكن يفصل بين من يجوز له أن يشرب الخمر وبين من لا يجوز له شرب الخمر. فالذمي الذميون من أهل الكتاب يجوز لهم شرب الخمر ومباح في دينهم، فهو محترم بالنسبة لهم ومال وله قيمة في دينه، لكنه ليس له قيمة عندنا نحن وليس له حرمة. الميتة لو أنه غصبه ميتة فالميتة لا قيمة لها ولا حرمة لها، فحينئذ لا نقول أن هذا غصب. لكن في المسألة تفصيل، فقال رحمه الله في هذه المسألة: نعم،
وإن غصب كلبا يقتنى.
وإن غصب كلبا يقتنى، الكلب كرمكم الله ينقسم إلى قسمين: ما أذن الشرع باقتنائه وما لم يأذن الشرع باقتنائه. أذن الشرع باقتناء كلب الصيد والحر، وأذن كلب الزرع الذي هو الحر يكون للحراسة، وكلب الماشية يكون لحراستها أيضا، وكلب الصيد لأن الله أحل لنا أكل صيد الكلاب وما علمتم من الجوارح المكلبين. هذه الثلاثة الأنواع من الكلاب أكرمكم الله يباح اتخاذها، وأذن الشرع باقتنائها لمن يقتنيها لواحد من هذه الثلاثة: يقتنيها للصيد، يقتنيها لحراسة مزرعة، يقتنيها لحراسة ماشية. ما عدا ذلك لا، ليس له قيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الكلب وقال كما في الحديث الصحيح في الصحيحين: ثمن الكلب سعد، ونهى عن ثمن الكلب كما في الصحيحين حديث عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه، وفي حديث جابر لما سئل عن ثمن الكلب والسنور قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وفي حديث ابن عباس السنن: إن جاءك يريد أخذ ماله يعني أخذ مال الكلب فاملأ كفه ترابا. فإذا الكلب ليس له قيمة، فلو أنه غصب كلبا ننظر فيه، إن كان من غير الثلاثة فإن هذا الكلب يعتبر لا قيمة له ولا يصدق على من أخذه أنه غاصب. لكن لو أنه أخذ كلبا يقتنى نقول هناك مسألتان في الغصب: إن أتلف الكلب وقضى عليه وأهلكه لا نوجب عليه الضمان لأنه لا قيمة للكلب، وإن كان الكلب موجودا نقول يجب عليك رد الكلب لمن أذن له شرعا باقتنائه، فنرخص بقدر ما رخص الشرع. فالذي يغصب الكلب له حالتان: إما أن يكون الكلب مما أذن باقتنائه فحينئذ يجب عليه رده إن كان موجودا ولا ضمان عليه من أتلف، وإن كان الكلب غير مأذون باتخاذه كشخص يلعب بالكلب، جاء شخص فوجد شخصا يلعب بالكلب وأخذ الكلب ثم أتلفه كما لو كان مأمورا بقتله فقتل الكلب، فنقول له لا يجب عليك الضمان، ولو كان الكلب حيا لا يجب عليك الرد، لأنه لو قلنا إنه يرده فإن هذا الشخص الذي يقتني الكلب على وجه غير مأذون به شرعا متعاطا للحرام غير مأذون له باتخاذه. فالغاصب فالآخذ للكلب لو قلنا له رد أعان على الإثم والعدوان، فنقول لا يجب الرد إن كان الكلب غير مأذون باتخاذه، لكن إن كان مأذون باتخاذه وجب الرد، فإن أكذفه لا ضمان عليه. لكن يبقى السؤال أن كلب الصيد يعلم، وربما كان أثناء تعليمه تحمل مصاريف التعليم، ولربما استأجر شخصا من أجل أن يعلم الكلب، فهل يضمن ذلك أو لا يضمن؟ المنصوص عليه عند علماء عدم الضمان، ويقوم القاضي بتأديب الشخص الذي أخذ، فيكون الضمان هنا للتأديب، ويكون دفع القيمة إيجارة للمصلحة، فقالوا هذه المصلحة وقد علم كلبه وحصلت له المصلحة، ثم بعد ذلك الضمان لا يضمن، أن ليس هذا من جنس ما يضمن. وهناك قول يقول يجب عليه ضمان أجرة التعليم، يضمن له أجرة تعليم الكلب، لأنه فوت عليه مصلحة مأذون بها شرعا فيجب عليه ضمانها. إذن بالنسبة للكلب فيه تفصيل على الوجه الذي ذكرناه، إن كان مما أذن باقتنائه وجب رده إن كان حيا ولا ضمان على من أتلفه، وإن كان غير مأذون باتخاذه نقول لا يجب عليك رده ولا يجب عليك الضمان إن أتلفت. نعم.
أو خمر ذمي
أي إن أخذ خمر ذمية وجب عليه الرد إن كانت الخمر موجودة، ولا يجب عليه الضمان إن أتلفها، لأن الخمر لا قيمة لها. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قام في الغد من فتح مكة وأخذ بحلقة الباب كما في الرواية في السير، وقال عليه الصلاة والسلام في خطبته: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقال حرم بيع الخمر فأسقط قيمة الخمر، ودل على أن حكم الشرع على أن الخمر لا قيمة لها في حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما أهدى له صديق له كان في الجاهلية، لما فتح عليه الصلاة والسلام الطائف جاءه صديق له في الجاهلية وأعطاه مزادتين من خمر هدية له على الفتح، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال للرجل: أما علمت أن الله حرمها؟ كان يظن أن الخمر مباحة، فقال: ما علمت. فقام رجل فسارة، يعني سار صاحب المزادتين، قال عليه الصلاة والسلام: بما سارته؟ قال: أمرته أن يبيعها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فأسقط المالية عن الخمر، ودل على أن الخمر لا قيمة لها، فلو أتلف الخمر نقول لا يضمن قيمة الخمر سواء كانت خمر ذمي أو غيره. يقول قائل: طيب الذمي مأذون له بالخمر وماله كمال المسلم بحكم عهد الذمة، قالوا شريطة ألا يظهر، وإذا أظهره أخذها من المسلم فحينئذ فوت على نفسه ضمان حقه. نعم.
ولا يرد جلد ميتا.
ولا يرد جلد ميتا، هنا يرد، لكن بالنسبة لجلد الميتة طبعا الميتة فيها جانبان، بالنسبة للميتة من غير الجلد متفق على تحريمها وعدم الانتفاع بها، إلا الشعر في خلاف بين بعض العلماء رحمه الله. أما بالنسبة للجلد فقد تقدم معنا في كتاب الطهارة أن الجلد فيه مذهبان، جلد الميتة جمهور العلماء على أن جلد الميتة لو أخذته ودبغته أنه طاهر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر، ومر على ميتة فقال: هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. فدل على أن التحريم يختص بالأكل وأنه لا يشمل الانتفاع بالجلد. فهنا جلد الميتة عند الحنابلة، وهو القول الثاني في المسألة، أنه لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة، وأن جلد الميتة لا يطهر بالدباغة. واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم الجهني رضي رحمه الله، لأنه من التابعين، قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياخ من جهينة، قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر أو شهرين ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فقال: ألا تنتفعوا بالميتة. بإهاب اللي هو الجلد ولا عصب، فدل على أن جلد الميت لا يطهر بالدبر. ولكن الحديث الأول أصح من هذا الحديث، والحديث الثاني مضطرب إسنادا ومضطرب متنا، والعمل على عدم ثبوته. وبناء على ذلك نقول إن جلد الميت يجب رده. إذا كان جلد الميت مما يمكن دبغه ومما أذن بدبغه من بهيمة الأنعام ما في حكمها على التفصيل الذي قدمناه في الطهارة، فإنه يجب ضمانه ويكون طاهرا بالدباغ، ويضمن ويضمن من أتلفه إذا أتلفه بالغصب. نعم.
وإتلاف الثلاثة هدر.
وإتلاف الثلاثة هدر، من أتلف الخمر، من أتلف الميتة، من أتلف الكلب. وإتلاف الثلاثة هدر، ففرق بين الرد وبين الإتلاف، فيرد الأولين وهما الكلب لمن يقتني على وجه مأذون به شرعا، والخمر للذمي لأن وجود الإذن الشرعي، هذا في الرد. وقلنا هناك جانبا الرد والضمان. بالنسبة للرد يجب إذا كان مأذونا به، مثل الكلب للصيد أو الحر أو الماشية، وبالنسبة للخمر للذمي لأنه مأذون به شرعا. وأما بالنسبة للإتلاف لو أتلف فلا ضمان عليه، سواء أتلف خمرا أو أتلف كلبا على التفصيل الذي قدمناه، أو أتلف جلد ميتا. لكن قلنا جلد ميتا فيه التفصيل، لأن المصنف رحمه الله درج على مذهب الحنابلة في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن استولى على حر لم يضمنه، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. قال رحمه الله: وإن استولى على حر لم يضمنه.
كم بقي من نقف عند هذا الحد؟ نقف عند هذا الحد. أحب الحقيقة أن أذكر الإخوان جميعا بأمر مهم لا بد من العناية به، خاصة في هذه الأيام، وهو ما أصاب إخواننا الألبان في كسوفهم، وهم الآن في أشد الحاجة إلى معونة إخوانهم المسلمين والوقوف معهم، فإن الله جمع بالإسلام بين المسلمين وألف بين أرواحهم وجعلهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ومن كمل إيمانه وكمل إسلامه كان مع أخيه كالجسد الواحد، يتألم بآلامه ويفرح لأفراحه، وإن المسلم ليأرق ويتألم وهو في مشرق الأرض لأخيه في مغربها، لأن أخوة الإسلام أعز من أخوة النسب وأعز من كل أخوة. وإن الله يرضى عن المسلم الذي تدمع عينه ويتقرح قلبه لإخوانه المسلمين، لأن هذا الألم وهذا الحزن يدل على كمال الإيمان، ويدل على الرحمة التي أودعها الله في القلوب. ومن رحم أخاه المسلم رحمه الله في الدنيا والآخرة. فالواجب علينا أن نتفكر وأن ننظر في أحوال إخواننا، وأن نحس بالمسؤولية والواجب الذي يحتمه علينا ديننا ويفرضه عليه علينا إسلامنا، أن يحس المسلم بما أصاب إخوانه من هذه الأذية وهذا الاضطهاد والظلم والعسف والجور الذي ضيعت فيه حقوقهم وانتهكت فيه أعراضهم وسفكت فيه دماؤهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الواجب على المسلم أن يبذل كل ما يستطيع بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معان لنصرة إخوانه المسلمين، وهذا أمر محتم يوجبه علينا إسلامنا وديننا، أن نرى هؤلاء المسلمين يشردون ويقتلون وما نقموا منهم إلا الإسلام. والله لا الأرض ولا المال ولا النسب، ليس هناك إلا الإسلام. والمسلم العاقل الواعي يدرك هذه الحقيقة، فليس هناك أي أمر يؤذون من أجله إلا الدين، وما نقموا منهم إلا الإيمان بالله عز وجل في تلك البقعة التي قل أن يوجد فيها مسلم. حنق أعداء الله، شتت الله شملهم وفرق جمعهم وجعل بأسهم بينهم، حنقوا. كيف يكون الإسلام في عقر تلك الدار التي قل أن يوجد فيها مسلم، ويبقى هذه القرون وهذا الردح من الزمن وهذه الأمة تفتخر بإسلامها متمسكة بدينها، تحس أنها مرتبطة بكم بالدين، مرتبطة بأعز شيء، وهي اليوم تقف محتاجة في أمس الحاجة إلى رحمة ربها أولا وقبل كل شيء، ثم رحمة إخوانهم المسلمين، إخوانهم من المسلمين. فالله الله إخواني في الله، وعلى طلاب العلم وعلى الأئمة والخطباء أن يعتنوا بهذا الأمر. لا يجوز خذلان المسلم، ومن خذل أخاه المسلم خذله الله في الدنيا والآخرة، والمصائب والنقم تحل على المسلمين إذا خذل بعضهم بعضا، والله يرفع البلاء عن المسلمين إذا كانوا متراحمين متعاطفين، يعطف بعضهم على بعض. لا يجوز للمسلم، كان بعض العلماء يمرض إذا سمع بكارثة نزلت على المسلمين في صقع من الأرض، وكان بعضهم ربما يمرض حتى يعاد مما يجد من الشجاع والأسى والحزن ونحلان نبدي الخور والضعف. الله يعلم ما تستكن به قلوبنا من الثقة بالله جل جلاله، وخير ما تنصرون به إخوانكم أولا وقبل كل شيء إلا تنسوهم من صالح الدعاء، فإن الدعاء حبل متين. ولا يستهين الإنسان بدعوة، فلعل الله أن يجعل لك دعوة تفتح لها أبواب السماء يكتب لك أجرها، فأنت إذا قلت اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم كتب الله لك كل ما يكون من هذه الدعوة، فتكون معهم بالدعاء في سجودك بين الأذان والإقامة في الأسحار، ادعوا لإخوانكم. تصور أن هذه المرأة المنكوبة المكلومة المفجوعة المفزوعة أنها أم للإنسان، أو أنها أخت، أو أنها بنت، ماذا يكون حال الإنسان؟ يعني أليس بيننا وبينهم الإسلام؟ أليست هناك وشيجة أعز وأعظم من وشيجة النسب؟ لو أن إنسانا من ذي قرابتك أصابه عسر ما أصابه لتقرح قلبه وشعرت بالأسى والحزن والشجاع، فكيف بإخوانك في الله والإسلام؟ فالله الله على الأئمة والخطباء وطلاب العلم أن يوجهوا الناس وأن يذكروهم وأن يعظوهم بهذه الحقوق. ومن نصر مسلما نصره الله في الدنيا والآخرة، وليس هناك أعز من أن نعتز بديننا وأن نشعر أن بيننا وبين إخواننا حقا عظيما يحتم علينا الوقوف بجوارهم. وهذه هيئات الإغاثة والمؤسسات الخيرية، أسأل الله العظيم أن يمدهم بعونه وتوفيقه وتسديده، وأن يلهمهم الصواب والرشد. قد فتحت ذراعيها للمعونة المساعدة، قد تزور إنسانا غنيا تقول عنده كلمة تأمره فيها بنصرة هؤلاء الضعفاء، يكتب الله لك بها رضاه إلى يوم تلقاه. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا، يكتب الله له بها رضا إلى يوم يلقاه. تأتي إليه وتذكر بهؤلاء الضعفاء، والله سبحانه وتعالى جعل أبواب الجنة خاصة في الكربات، قد تكون الكربات سببا في دخول الجنة. فكم من متكلم في مثل هذه الحوادث والنكبات يكتب الله له رضاه بكلمات، وكم من كلمات حركت القلوب فكفكفت دموع اليتامى وجبرت قلوب الثكالى، كتب الله عز وجل بها مثاقيل الحسنات. فالله الله واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. تكون المساعدة بالمال بكل ما يستطيع الإنسان، تجب علينا نصرتهم ومعونتهم بكل ما تعنيه هذه الكلمة. فالمسلم أخو المسلم، ونصوص الكتاب السنة واضحة جلية في هذا الأمر، فواجب علينا أن نستشعر هذا الأمر. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استنصر، أنه رفع يديه وكفه إلى الله مستغيثا مستنصرا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم إنا نسألك أن تجعل لإخواننا في كسوف وفي كل مكان من كل هم فرجا، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم وصوب آراءهم. اللهم اعطف قلوب عبادك عليهم يا حي يا قيوم. اللهم اجبر كسرهم وارحم ضعفهم وفرج عنا وعنهم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن تدمر الكافرين ومن أعانهم. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم اجعل بأسهم بينهم وسلم المسلمين من شرورهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفعنا بعلمكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا بنيت العبادة على شيء مغصوب هل تصح؟ كمن صلى على أرض مغصوبة أو توضأ بماء مغصوب أو حج بمال مغصوب. أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله. من صلى على أرض مغصوبة أو دار مغصوبة فهل تصح صلاته أو لا؟ قولان مشهوران للعلماء. جمهور العلماء على أن الصلاة صحيحة وأنه آثم بالغصب، وذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة باطلة، والصحيح مذهب الجمهور لأن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه إلا إذا رجع إلى ذاته، وذات الصلاة مأمور بها وليس بمنهي عنها شرعا. وبناء على ذلك فإننا نقول تصح صلاته بنص السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الحديث الصحيح أنه ذكر أركان الصلاة في حديث المسيء صلاته وقال: إذا فعلت هذا فقد تمت صلاته. فنحن نحكم بصحة الصلاة وتمامها لتوفر أركانها وشرائط صحتها. وأما بالنسبة للغصب فإننا نقول هو آثم بغصبه وصلاته صحيحة وتبرأ ذمته. وهكذا لو حج بمال مغصوب فإن حجه صحيح، ولكن يجب عليه بالنسبة للهدي الضمان، لأن الهدي يختلف عن مسألتنا، فإن الهدي راجع للنهي إلى ذاته، وبناء ذلك يختلط في الهدي في الحج إذا كان متمتعا أو قارنا وكان الهدي مغصوبا. أما لو أنه سافر وماله مغصوب فركب سيارة أو ارتفق ونزل دارا، فهناك فرق بين فعل العبادة وبين ذات الشيء المنهي عنه، وبناء عليه فإن حجه صحيح. ولكن هل يتقبل الله عز وجل حجا من مال حرام؟ إذا حججت بمال لست تملكه فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. لو حج الإنسان 100 عام ولم يتقبل الله عز وجل منه حجه فما هي الفائدة؟ يتعب راحلته ونفسه. فالمال المغصوب يوجب عدم قبول الحج، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا أمر عظيم. فالحج صحيح ونقول أجزأته عن حجة الإسلام، ولكن لا تقبل الحجة إلا إذا كانت من مال حلال، كما قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ: هل للأب أن يأخذ من مال ابنه بغير إذن، وأنه مهما فعل بمال ابنه فإنه لا يعتبر غاصبا؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فجاءني من الإخوة في مؤسسة الحرمين الخيرية أن صناديق التبرع في باب المسجد، احتسبوا يا إخوان في هذا الأمر، وأسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم، وتحرصون على هذا الخير وتوصون إخوانكم كما ذكرنا. وبالنسبة لمؤسسة الحرمين لها فروع هناك، وتحملت أسأل الله العظيم أن يجزي الإخوان القائمين عليها كل خير، كبقية المؤسسات الخيرية
تحملوا هذا الأمر فأعينوهم أعانكم الله، احتسبوا الأجر في ذلك حتى بالدلالة والوصية. يعني الإنسان يزور إنسان ثري من قرابته فيحدثه يبين له على قدر الاستطاعة، يحرص المسلم على هذا الخير. أسأل الله العظيم أن يرزقنا الإخلاص وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال. أما ما سألت عنه أخي في الله من أكل الوالد من مال ولده، فظاهر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما فاطمة بضعة مني، وبضعة الشيء كالشيء. ولذلك في الحقيقة إذا سأل الوالد ولده المال فعلى الولد أن يبادر، وأن يعلم أن حق الوالد كبير، وأن الوالد أعز من المال، وعليه أن يضحي من أجل والديه. وعلى الوالد أيضا أن يتقي الله في الطلب، فلا يطلب إلا في حدود الحاجة، ويطلب بالمعروف ولا يضيق على ابنه، وإنما يكون ذلك على الوجه والسنن الذي لا ضرر فيه ولا إضرار، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا استحالت الخمر خلا هل يجب عليه أن يردها؟ أثابكم الله.
هذه المسألة قال بعض العلماء رحمهم الله إن الخمر إذا استحالت خلا وجب ردها، وهذا تفصيل عند الشافعية رحمه الله وطائفة من أهل العلم في الغصوبات، أنها إذا تخللت، لأن هناك في فرق بين أن تتخلل بنفسها وبين أن يخللها، فإذا خللها فهذا حرام، ولكن إذا تخللت بنفسها فإنه حينئذ تكون قد انتقلت إلى مباح. ومن هنا قال بعض العلماء يجب عليه ردها، لأنها انتقلت مباحة فيجب عليه الرد. وهذا المذهب قوي، أن الخمر إذا تخللت بنفسها ثم أصبحت خلا وجب ردها، لأنها انتقلت عن العين المباحة إلى العين من العين المحرمة إلى العين المباحة. وبعض العلماء يقول إن صاحب الخمر لا يد له، وإذا تخللت عند الغاصب فإنها تكون ملكا للغاصب ولا تكون ملكا للمغصوب منه، والأول أوجه، خاصة في الصور التي ذكرها المصنف رحمه الله من خمر الذمي لوجود اليد وثبوتها من جهة إذن الشرع للذميين بشرب الخمر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: أشكل علي مسألة تنفيذ الحدود بين المسلمين والكفار إذا اختلف في كون الشيء محترما عندهم أو غير محترم، أثابكم الله.
بالنسبة لتنفيذ الحد، الذمي إذا دخل، إذا كان في بلاد المسلمين له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين، فحينئذ إذا زنى يقام عليه الحد كما يقام على المسلم. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة اليهوديين الذين زنيا، فإنهما لما زنيا أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حكم الله عز وجل. وعلى هذا يفرق، طبعا إذا ارتكب الذمي الحد ينقسم إلى أقسام: تارة يرتكبون الحد ولا نطلع على ذلك، وتارة يرتكبون الحد ونطلع. فإذا ارتكبوا الحد ولم نطلع فلهم صورتان: الصورة الأولى أن يرتكبوا الحد ويقيموا حدودهم فيما بينهم بشريعة، هذا لا دخل لنا ما دام أنهم لم يترافعوا إلينا. والصورة الثانية أن يقيموا الحد، أن يقع الخطأ بينهم والزنا بينهم ثم يرفعوه إلينا. فإن رفعوه إلينا هل نحكم بشريعة أو شريعتنا؟ الراجح أنه يحكم بشرع الله، فأمر الله عز وجل بالحكم، وإن جاءوك فاحكم بينهم، فأمر الله عز وجل أن نحكم بينهم بحكم الله عز وجل، وأن الله جعل القرآن مهيمنا على الكتب والشرائع المتقدمة ناسخا لها، فيجب إقامة حكم الله عز وجل فيهم ما دام أنهم ترافعوا إلينا. أما لو أنهم أقاموا وقع الزنا منهم أمام المسلمين أو شهد الشهود من المسلمين عليهم، فحينئذ نقيم عليهم شرع الله عز وجل، ويعتبر انتهاكهم للحرمة جهارا يوجب إقامة حكم الله عز وجل عليهم بحكم الإسلام، ولا خيار في هذه المسألة ولا خلاف. لكن في المسألة السابقة إذا وقعت فيما بينهم وترافعوا إلينا هل يكون مخيرا أو لا، هذه الخلاف فيها مشهور بين أهل العلم لآيات المائدة المشهورة: وإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنه، هذا في نوع من التخيير، وبعض العلماء يقول به، وبعض العلماء يقول أن هذا التخيير نسخ،
والذين يقولون بالتخير قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على اليهودين بالتوراة، يعني نفذ ما في التوراة، فكان منفذا ولم يكن حاكما. قالوا والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالشهود من أهل الكتاب، والشهود من أهل الكتاب لا تقبل شهادتهم إلا فيما استثنى الله عز وجل من الوصية على آية الشهادة على الوصية في السفر، وهي آية النائدة المشهورة. قالوا وبناء على ذلك كونه عليه السلام يدعو بالشهود وينفذ عليهم، نفذ عليهم بحكم التوراة وليس بحكم الشرع، والصحيح أنه كان منفذا بحكم الله، ولكن شهادتهم هنا من جهة يعني في مسألة الإقامة هنا تعتبر منسوخة بصريح القرآن أن الله سبحانه وتعالى أمر بالحكم بينهم ونص على الحكم بشرع الله عز وجل، فتكون آية الجزم ناسخة لآية التخيير، وعلى هذا فإنه يقام عليه شرع الله عز وجل من هذا الوجه. فإذا أثبت هذا التفصيل ما يقع في إشكال، لأن مسألة الخمر للذمي غير مسألة انتهاك الحد، ومسألة انتهاك الحد وجد الموجب والسبب المقتضي لإقامة الحد، ولكن مسألة المالية مختلفة، فمسألة المالية راجعة إلى ثبوت اليد وعدم ثبوتها، والذمي قد جعل الله له يدا عن الخمر بخلاف المسلم، فأنت تتعامل مع من أذن له لا مع من لم يؤذن له، فهذا وجه الفرق بين المسألتين، هذه مسألة وهذه مسألة، ولا تعارض في حكم الله عز وجل بين المسألتين، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه وسلم.